الرابعة صباحا باستديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس.
مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
تحية صباحية نهديها لكم مستمعين عبر أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا بفترة البث المباشر.
فترة بث مباشر إخبارية سياسية اقتصادية وثقافية متنوعة،
ويرافقني في هذا المشوار الصباحي رضا جودي. يسعد صباحك.
صباحك سعيد جميلة أبو شنب، ويرافقنا في التنسيق هذا صباح سليم فريني، وفي الهندسة والإخراج الإذاعي ناجي عطية.
ونستهل فترتنا الإخبارية الصباحية هذه بنشرة الأخبار، أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور جميلة ورضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يعتبر قصف مبنى سكني في دنيبرو جريمة حرب. بوتين يندد بشحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا. الآلاف يتظاهرون في ستراسبورغ دعما للتحركات الاحتجاجية في إيران، وبرج إيفل يرفع شعارات انتفاضة النساء الإيرانيات. 40 دولة تحض إسرائيل على رفع إجراءاتها العقابية ضد السلطة الفلسطينية، وقمة ثلاثية أردنية فلسطينية مصرية في القاهرة. محاكمة متطرف فرنسي وزوجته المغربية في باريس، ومقتل جهادي فرنسي آخر في منطقة جبل الزاوية في شمال غرب سوريا.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. ارتفع عدد قتلى الضربة الروسية على مبنى سكني في دنيبرو في شرق أوكرانيا في نهاية الأسبوع إلى 40 في حصيلة مرشحة للارتفاع، وتعد من الأعلى منذ بدء الحرب. ونفت موسكو أن تكون وراء هذا الخصف، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي هذا الخصف جريمة حرب تجب محاسبة روسيا عليها. نجوى أبو الحسن.
في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قال رئيس الوزراء السويدي أولاف كريسترسن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، إن الهجوم الروسي المنهجي المستمر على المدنيين بما فيه القصف الصاروخي على مبنى سكني في دنيبرو جريمة حرب. المسؤولون سيحاسبون، أضاف كريسترسن، ولكن أين وكيف في ظل تلويح روسيا بحقها في النقد داخل مجلس الأمن؟ برلين تقدمت بحل يتم على أساسه استحداث محكمة خاصة بأوكرانيا، ودعت باسم وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك إلى أن تتخذ هذه المحكمة شكلا جديدا كما قالت، من أجل تقديم القادة الروس إلى العدالة على أن تكون مستندة إلى القانون الأوكراني، لكن مقرها في الخارج ومع قضاة دوليين.
وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، وصل جنود أوكرانيون إلى قاعدة عسكرية في أوكلاهوما وسط الولايات المتحدة لتلقي التدريبات اللازمة على استخدام منظومة باتريوت للدفاع الجوي الذي ستسلمه واشنطن لكييف. كما حثت بريطانيا ألمانيا على السماح بتزويد أوكرانيا بدبابات من طراز ليوبارد، فيما ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشحنات الأسلحة الغربية المتزايدة لأوكرانيا. من موسكو مراد أحمد.
المحادثات الهاتفية أجراها مع نظيره التركي أردوغان حول تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهج حكومة كييف الذي يراهن على تكثيف الأعمال القتالية بدعم من الغرب بأنه نهج مدمر، واتهم الغرب بأنه يتحمل مسؤولية تصعيد الصدام بسبب استمراره في إرسال شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية. وكان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قد حذر من أن القوات الروسية ستدمر الدبابات البريطانية إذا ما تم تسليم إلى أوكرانيا، وأضاف أن الضربات الصاروخية الروسية تستهدف مستودعات الأسلحة والبنية العسكرية الأوكرانية. بيانات وزارة الدفاع الروسية أكدت تكثيف ضربات القوات الروسية على محور دانيسك وباتجاه المناطق الشمالية لمدينة بخموت، وأفادت بأنه تم تدمير عدة مخازن للأسلحة والمعدات في زاباروجيا وخرسون. ولا يستبعد مراقب الروس أن تشن القوات الروسية هجمات برية خلال الأسابيع القادمة لفرض سيطرتها على أراضي الأقاليم الأربعة. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
كذلك وصل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى أوكرانيا، وكان شدد قبل مغادرته على أن الوكالة ستوسع وجودها في هذا البلد للمساعدة في منع وقوع حادث نووي. موسكو أعلنت أنها أطلقت إحدى مقاتلاتها للتحليق فوق بحر البلطيق بمحاذاة طائرة استطلاع ألمانية. قالت وزارة الدفاع الروسية أنها اقتربت من الحدود الروسية. ويأتي الإعلان بعد ساعات قليلة فقط على استقالة وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إثر سلسلة هفوات، وفي توقيت توجه فيه دعوات متزايدة لبرلين لتعزيز دعمها العسكري لكييف. حفظت النيابة العامة ملف دعوى أقامتها منظمتان غير حكوميتان على شركة توتال إنرجي الفرنسية، واتهمتها فيها بالتواطؤ في جرائم حرب من خلال المساعدة في إنتاج وقود لطائرات حربية روسية قصفت أوكرانيا. أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن لندن لا تستبعد اتخاذ المزيد من الإجراءات الانتقامية بحق طهران بعد أن أعدمت إيران بريطانيا أدين بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات البريطانية. وفي ستراسبورغ الفرنسية تظاهر حوالي 12 ألف شخص أتوا من أنحاء أوروبا لمطالبة الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية. ورفع المتظاهرون صورا لمحتجين تم أعدامهم في طهران وهتفوا امرأة حياة حرية، وهو شعار أضاء به أمس برج إيفل في العاصمة باريس. وفي باريس تحديدا في ساحة التروكاديرو ستنظم لجان دعم وأقرباء الفرنسيين المعتقلين في إيران تجمعا داعما لهم يوم 28 من الجاري في تحرك يرمي إلى لفت انتباه السلطات إلى ظروف الاعتقال غير الإنسانية التي يواجهونها في السجون الإيرانية. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للمشاركة في أعمال قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية ستبحث تطورات الملف الفلسطيني في ضوء الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة. علاء الدين بونجار.
السيد دياب لوح سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية كشف عن عقد قمة مصرية أردنية فلسطينية اليوم لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة. سفير فلسطين أكد أن انعقاد القمة على مستوى الزعماء يكشف أهمية التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية في الوقت الذي يشهد النظام السياسي في إسرائيل تغييرا جذريا، حيث أصبح محكوما بمنهجية دينية متطرفة تتناقض مع التشريعات والقوانين الدولية. القمة تعقد على مستوى الزعماء والرغبة هي في بلورة رؤية واستراتيجية عربية لطرحها على المجالس الوزارية والانطلاق إلى المجتمع الدولي لخلق جبهة دولية عريضة مساندة. قبل عامين استضافت القاهرة قمة ثلاثية مماثلة لبحث تفعيل الدعم الدولي والإقليمي للقضية الفلسطينية، وقد أكد بيان القمة الختامي حينها أن الحل العادل والشامل الذي يقضي بحل الدولتين هو المفتاح لاستقرار المنطقة.
دعت نحو 40 دولة إسرائيل إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر ردا على جهود السلطة لدفع أعلى محكمة في الأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. القوات الإسرائيلية قتلت أمس فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى اشتباكات مع السكان، ولم يتضح ما إذا كان الفتى قد شارك في هذه المواجهات. حركة حماس نشرت أمس رسالة مصورة يظهر فيها شخص قالت إنه مواطن إسرائيلي محتجز في القطاع، هي الأولى له منذ أسره عام 2014. في بغداد بدا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وكأنه يرسل إشارات للداخل والخارج، تارة عبر الحديث عن حاجة بلاده إلى الوجود العسكري الأمريكي، وتارة حين استقبل في منزله وفود المنتخبات العربية المشاركة في بطولة خليجي 25 لكرة القدم كي يؤكد لهم أن البطولة هي بطولة الخليج العربي رغم تحفظ إيران. ما الذي يحاول السوداني الوصول إليه وهل سينجح في بلوغ مرماه؟ سؤال طرحناه على نوال موسى الإعلامية والباحثة السياسية العراقية لنستمع إلى إجابتها.
سيد محمد الشياع السوداني محتاج لدعم جماهيري ويحاول إرضاء الشعب العراقي بالقدر المستطاع، وإن كانت هناك اختلاف حتى على مستوى شخصي. لا ننسى أن هناك كتل سياسية مؤثرة بقوة وهي من ترسم المشهد الأخير، وهي أيضا من تضع المعرقلات وتحديدا فيما يخص الموازنة العراقية. نحن مقبلون على الشهر الثاني ولا موازنة عراقية، رغم أنه عام 22 أيضا لم يكن هناك موازنة عراقية. فبالتالي كيف سيدير الأمور المالية والمتعلقات والرواتب ومستحقات المواطنين إذا لم تكن هناك دعم مالي؟
إلى بيروت وصل محققون أوروبيون وبدأوا بالاستماع إلى شهود في إطار تحقيقات تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي ما زال في منصبه. في الصومال استعاد الجيش السيطرة على مدينة ساحلية استراتيجية كانت تحتلها منذ أكثر من 10 سنوات حركة الشباب الإرهابية، على ما أعلن رئيس الوزراء الصومالي. في تونس انطلقت الحملات الانتخابية للجولة الثانية من التشريعيات في ظل عزوف عديد التونسيين عن المشاركة بالتصويت بعد دعوات واسعة من المعارضة للمقاطعة، فيما دعا رئيس هيئة الانتخابات المتنافسين للابتعاد عن خطاب الكراهية والتركيز على البرامج الانتخابية. من تونس تامر الصغلامي.
دون أنشطة تذكر انطلقت الحملة الدعائية للدور الثاني للانتخابات البرلمانية لتتواصل إلى غاية 27 من يناير الجاري، على أن يكون الاقتراع يوم الأحد 29 من نفس الشهر. ويتنافس في هذا الدور 262 مترشحا في 131 دائرة انتخابية، وسيتشكل البرلمان المقبل حسب دستور 2022 من 161 مقعدا يمثلون التونسيين في الداخل والخارج. وهذا البرلمان هو الأول في تاريخ البلاد الذي سيتم انتخابه بنظام الاقتراع على الأفراد بدل القوائم الحزبية حسب القانون الانتخابي الذي أقره الرئيس قيس سعيد. وتواجه هذه الانتخابات انتقادات واسعة بعد نسبة المشاركة المتدنية خلال الدور الأول من التصويت، كما ترفض أحزاب وازنة في البلاد المسار السياسي للرئيس قيس سعيد ودعت التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية. أزمة سياسية عميقة تعيشها البلاد دون حلول في الأفق في ظل تعثر اقتصادي ومالي انعكس على القدرة الشرائية للتونسيين. ثمرة الزغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
أيد القضاء الجزائري قرار الحبس المؤقت الصادر بحق الصحفي إحسان القاضي الموقوف في إطار تحقيق بتهمتي تلقي تمويل غير مشروع والمس بأمن الدولة. ارتفعت جرائم قتل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بنسبة 50% في العام 2022 لتصل إلى 86 في كل أنحاء العالم. في باريس بدأت محاكمة صحفيين فرنسيين يشتبه أنهما كانا يريدان الحصول على 2 مليون يورو عام 2015 مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للعاهل المغربي محمد السادس. نضال شقير.
محكمة باريسية بدأت اليوم الاثنين بالنظر في قضية الصحفيين إريك لورون وكاثرين غراسيه المتهمين بابتزاز الملك المغربي محمد السادس ومحاولة الحصول منه على مبلغ 2 مليون يورو مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط. وتعود هذه القضية إلى الصيف عام 2015 وتحديدا إلى 27 من آب أغسطس، حين ألقي القبض على الصحفيين وهما خارجان من لقاء مع موفد مغربي وبحوزة كل منهما 40,000 يورو نقدا كدفعة أولى من مبلغ 2 مليون يورو من المفترض أن يحصلا عليه وفق عقد مكتوب بخط اليد، ويتعهدان من خلاله بالعدول عن نشر كتاب يمس الملكية المغربية. الإشكالية في هذه القضية أن لوران يقول أن الموفد المغربي عرض عليه اتفاقا ماليا من أجل عدم نشر الكتاب، أما المملكة المغربية التي كان محامي الدفاع عنها في بداية المحاكمة وزير العدل الفرنسي الحالي إريك دوبون موراتي فأكدت أن العرض المالي طرح من قبل الصحفي. يذكر أن المتهمين يواجهان عقوبة السجن 5 أعوام وغرامة قدرها 75,000 يورو في حال إدانتهما في هذه القضية.
أمس أيضا يا نضال انطرقت أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس محاكمة جهادي فرنسي كان انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عام 2015 مع زوجته المغربية وطفلهما الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 2 شهر بتهمة المشاركة في جمعية إجرامية إرهابية، والمتهم قيد التوقيف فيما لا تزال زوجته ووالدته طليقين بإشراف قضائي. وفي سوريا قتل جهادي فرنسي خلال اشتباكات ضد قوات النظام السوري في شمال غرب سوريا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي آخر أخبارنا، أكثر من 1000 دار نشر من 53 دولة تشارك في الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينطلق الأسبوع القادم ويرفع شعار معا نقرأ نفكر ونبدع. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الاتحاد الأوروبي يعتبر قصف مبنى سكني في دنيبرو جريمة حرب، وبوتين يندد بشحنات الأسلحة الغربية المتزايدة لأوكرانيا. الآلاف يتظاهرون في ستراسبورغ دعما للتحركات الاحتجاجية في إيران.